الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. سأتكلم ابتداء من هذه الحلقة إن شاء الله تعالى وما يتبع ذلك مما تبقى من الحلقات في الفتح الصلاحي لبيت المقدس. والحقيقة أن التفاصيل في هذا الفتح ليست كالتفاصيل في الفتح العمري بطبيعة الحال، بسبب كثرة الروايات في هذا ومواكبة المؤرخين الذين كانوا يؤرخون لهذه الفترة الزمنية ويعايشونها يوما بيوم، لكن نجتهد قدر الإمكان في محاولة إيصال الفكرة والتركيز على أهم الأحداث. ولا بد من الإشارة قبل البدء في بيان فتح صلاح الدين رحمه الله تعالى لبيت المقدس في مقدمات ذلك، وقبل ذلك لا بد من الكلام في الأحوال التي سقطت فيها فلسطين بيد الصليبيين ابتداء. فأقول وبالله التوفيق، قدمت أرض الإسلام في فلسطين على مر العصور أطيب الثمار وأينعها، ولكن هذا المد المعطاء من الحياة الإسلامية المشرقة لم يستمر، كما قيل: وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. فمنذ العصر العباسي الثاني الذي ابتدأ بعد منتصف القرن الثالث الهجري، ودولة الخلافة الإسلامية في ضعف مستمر متزايد نتيجة ضعف الارتباط بالله سبحانه وعدم تطبيق شريعته عز وجل، وضعف الحكام وانشغالهم بوسائل اللهو والترف وانتشار الأفكار الضالة والفرق المنحرفة في دولة الإسلام، ودخول علماء المسلمين كذلك في مرحلة من مراحل الجمود والتقليد أبعدتهم عن حل كثير من مشاكل وقضايا العصر المتجددة التي تواجه المسلمين، وكثرة الخلافات الفقهية وتزايد التعصب المذهبي وتمزق دولة الإسلام وتكوين ثلاث خلافات بدلا من خلافة واحدة، فالخلافة العباسية في المشرق، والخلافة الفاطمية في مصر وأجزاء من المغرب والشام، والخلافة الأموية في الأندلس، وانشغال كثير من المسلمين بقشور الحضارة ومباهجها وجمع الأموال والجواري والغلمان. هذه الحالة من الترهل والضعف الذي أصاب المسلمين في تلك الفترة وفي مثل تلك الأجواء انطلقت ما تسمى بظاهرة الحروب الصليبية. وقبل بدء الحروب الصليبية بحوالي 40 عاما، نجح السلاجقة الأتراك في بسط سيطرتهم على بغداد، وتولوا الحكم تحت الخلافة الإسمية للعباسيين. فقد استطاع السلاجقة بسط سيطرتهم على أجزاء واسعة من فارس وشمال العراق وأرمينيا وآسيا الصغرى، ثم سيطر بعض سلاطينهم على بغداد، وتوسع السلاجقة على حساب البيزنطيين في آسيا الصغرى، وسيطر السلاجقة على معظم فلسطين عدا أرسوف، وأخرج النفوذ الفاطمي منها، وتوسع السلاجقة على حساب الفاطميين فاستطاعوا الاستيلاء على معظمها. وفي عام 85 للهجرة توفي السلطان السلجوقي ملك شاه، فتفككت سلطة السلاجقة، ودخلوا فيما بينهم في معارك طويلة طاحنة على السيطرة والنفوذ. وعلى حد تعبير ابن الأثير المؤرخ المشهور قال: فانحلت الدولة ووقع السيف. وأصبحت سلطتهم تتكون من 5 ممالك: سلطنة فارس، ومملكة خراسان وما وراء النهر، ومملكة حلب، ومملكة دمشق، وسلطنة سلاجقة الروم. وكانت معظم مناطق فلسطين تتبع الحكم في دمشق. وفي ظل ضعف حاكمي الشام رضوان ودقاق، ظهرت الكثير من البيوتات الحاكمة بحيث لا يزيد حكم كثير منها عن مدينة واحدة. وبدأ الصليبيون حملتهم في عام 91 و400، ومناطق المسلمين في الشام والعراق وغيرهما تمزقها الخلافات والصراعات الدموية. فقد دخل الأخوان رضوان ودقاق في حرب بينهما سنة 490، ووقعت معارك عديدة بين محمد بن ملك شاه وأخيه برك ياروق في الصراع على السلطة. تداولا فيها الانتصارات والخطبة لهما بدار الخلافة، وطالت الحرب بينهما وعم الفساد، فصارت الأموال منهوبة والدماء مسفوكة والبلاد مخربة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي تلك الفترة لم يكن الصليبيون نياما، بل كانوا يرقبون ويترصدون الفرصة، فقد كانوا ثبتوا ملكهم في فلسطين وأرجاء عديدة من الشام واستطال الفرنج بما ملكوه من بلاد الشام، واتفق لهم اشتغال عساكر الإسلام وملوكه بقتال بعضهم بعضا، فتفرقت حينئذ بالمسلمين الآراء واختلفت الأهواء وتمزقت الأموال. انظروا حفظكم الله إلى الأحوال التي تضيع فيها أراضي المسلمين ومقدساتهم. المسلمون هم السبب الأول في ذلك، وإن كان أعداؤهم يترصدون لحظة الضعف. وفي تلك الأثناء أخذت الأنظار في أوروبا تتجه نحو الأرض المقدسة، بعد أن دعا البابا أوربان الثاني في مجمع إكليرومونت في 26 من تشرين الثاني نوفمبر عام 95 و1000 للميلاد لاسترداد بين قوسين لاسترداد الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين، ثم عقد عدة مجمعات دعا فيها للحروب الصليبية، ودعا فيها قيادات الصليبيين من أوروبا، وقرر أن كل من يشترك في الحروب الصليبية تغفر له ذنوبه، كما قرر أن ممتلكات الصليبيين توضع تحت رعاية الكنيسة مدة غيابهم، وأن يخيط كل محارب صليبا من القماش على ردائه الخارجي. وبدأت الحملات الصليبية بحملات عامة أو حملات الدعاء كما يسمونها، وكانت حملات تفتقر إلى القوة والنظام. وكان منها حملة بطرس الناسك، وهو رجل فصيح مهلهل الثياب حافي القدمين يركب حمارا أعرج، جمع حوله من فرنسا حوالي 15,000، وفي طريقهم أحدثوا مذبحة في مدينة مجرية لخلاف على المؤن، فقتل 4,000، وانضمت إليهم عند القسطنطينية جموع والتر المفلس كما يسمى، ودخلت حشودهم الشاطئ الأسيوي، وحدثت معركة مع السلاجقة انتصر فيها السلاجقة، وقتلوا من الصليبيين 22,000، ولم يبق من الصليبيين سوى 3,000. أما الحملات الأخرى فقد أقامت مذابح لليهود في الطريق، وتشتتت هذه الحملات في المجر في أغلب الأحوال. ثم كان ما يعرف بالحملة الصليبية الأولى، وقد شارك فيها أمراء وفرسان أوروبيون محترفون. الحملات السابق ذكرها لم يكونوا محترفين، لم يكونوا جنودا أصليين، وإنما كانوا من الرعاع الذين تبعوا هذا الرجل. لكن الحملة الرسمية الأولى في الحروب الصليبية التي شارك فيها أمراء وفرسان أوروبا، بدأت سيطرتها على مناطق المسلمين منذ صيف عام 97 و1000 للميلاد، وأسس الصليبيون إمارة الرها في آذار مارس من عام 98 و1000 بزعامة بلدوين البولوني، وحاصر الصليبيون أنطاكيا 9 أشهر، وظهر من شجاعة صاحب أنطاكيا باجيسيان وجودة رأيه واحتياطه ما لم يشاهد من غيره، فهلك أكثر الفرنج، ولو بقوا على كثرتهم التي خرجوا فيها لطبقوا بلاد الإسلام. غير أن أحد الأرمن المستحفظين أو المستحفظين على أسوار المدينة راسله الصليبيون وبذلوا له مالا وإقطاعا، ففتح للصليبيين الباب من البرج الذي يحرسه، فاحتل الصليبيون المدينة وأسسوا فيها إمارتهم الثانية عام 491 للهجرة، وهو الموافق الثالث من يونيو حزيران عام 98 و1000، بزعامة بوهيموند النورماني. الحقيقة التفاصيل في هذه الحملات الصليبية كثيرة وسيطول تتبعها، وكانت أوروبا تبعث الحملة بعد الحملة، وتنجح هذه الحملات حينا في تحصيل بعض المكاسب وتفشل أحيانا أخرى. واستمرار الصراع سنوات طويلة كان المعلم الأبرز في هذا، واستمرار المحاولات الأوروبية لتحصيل المكاسب في المنطقة كان من أبرز معالم هذه الحرب. ومن الصعب أن ندخل في تفصيل الأحداث سنة بسنة وحادثا بحادث، خصوصا وأن الوقت لا يسعفنا في هذا، ومن أراد التطويل فعليه يعني بالمضان، فهي متوفرة بفضل الله تعالى بين الأيادي وعلى شبكة الإنترنت، لكن نحن نهدف إلى الإطلاع على القضايا والمعالم البارزة في هذا الفتح الصلاحي. ولذلك سنركز على النقاط المهمة الحساسة في سياق حديثنا عن التجربة التاريخية للفتح الصلاحي، ونشير إلى بعض المعطيات المهمة التي ظهرت خلال 30 سنة التي تلت الاحتلال الصليبي لبيت المقدس. يمكننا أن نلاحظ أن عدد الصليبيين كان محدودا، وقد فرضوا هيمنتهم في المنطقة من خلال قلاع منتشرة كجزر معزولة في العديد من مناطق الشام. ونلاحظ أيضا استمرار الصراع والنزاع بين المسلمين حتى في هذه اللحظات التي استبيحت فيها بلادهم، واستعان بعضهم بالصليبيين على خصومهم من المسلمين، مما أضعف الموقف الإسلامي وجعل الصليبيين يلعبون في بعض الأحيان دور الشرطي، ويستفيدون من ذلك في زيادة نفوذهم وتقوية شوكتهم. انظروا إلى التطابق بين يعني الحالة الراهنة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبين تلك الحالة التي عاشها المسلمون في ذلك الزمن. مما يذكر من الأحداث في هذا على سبيل التحديد الصراع بين أميرين من أمراء المسلمين، وكان هذا الصراع على دمشق، حيث استعان أحدهما عام 498 بالفرنج على خصمه، علما أن الفرنج كما ذكرنا كانوا قد دخلوا بيت المقدس عام 491 أو 492، واستعان هذا بالفرنج على خصمه ولحق به كل من يريد الفساد، غير أن ملك الفرنج لم يعطه سوى التحريض على الإفساد، ثم استقام الأمر يعني لمنافسه المسمى طغتكين. وعندما وقعت معركة بين الفاطميين والفرنج بين عسقلان ويافا في فلسطين عام 498، ساعدت الفاطميين قوة من دمشق من 300 فارس، وساعدت جماعة من المسلمين بقيادة بكتاش بن تتش الفرنجة. وعندما جاء جيش السلطان من العراق عام 509 للهجرة إلى الشام، جاءوا لجهاد الصليبيين بقيادة برسق ابن برسق، خاف حكام دمشق وحلب على نفوذهم من أن يزول، فتعاونوا بقيادة ضغتكين مع فرنج أنطاكية ضد جيش السلطان. ثم ما لبث طغتكين نفسه أن قاتل فرنج بيت المقدس واستعاد بعض البلدان بعد أن استولى الفرنج عليها. إذن نحن نلاحظ أن هذا القتال ليس قتالا مرتبطا بالعقيدة والمبدأ والدين والحكم الشرعي في مثل هذا، إنما هو قتال مرتبط بالمصلحة، فمرة يلبس ثوب الجهاد في سبيل الله، ومرة يلبس ثوب الدفاع عن الكرسي الذي يجلس عليه، وعن المنصب وعن الإمارة المحدودة التي يسيطر عليها هذا الأمير أو ذاك، تحت حجج الوراثة أو الكفاءة، حتى لو اقتضى ذلك التحالف مع الأعداء. ونلاحظ أنه قد استمر جهاد المسلمين ضد الصليبيين الفرنجة دون توقف، وإن كان هذا الجهاد قد افتقر إلى حسن الإعداد والتنظيم، كما تعددت القيادات الإسلامية التي تأتي وتذهب، كما تعددت محاور الصراع والاشتباك مع الفرنج في بلاد الشام، وافتقر المسلمون إلى قاعدة كبيرة قوية منطلقا دائما للجهاد. وكثيرا ما كان القتال بين مدينة أو قلعة إسلامية تحاول الدفاع عن نفسها أو توسيع نفوذها، وبين الفرنج، وتداول المسلمون والصليبيون النصر والهزيمة في المعارك، ولم يكن يمضي عام دون معارك، وتبادلوا احتلال المدن والقلاع، ولم يكن من الصعب على المسلمين أن يدخلوا في وسط فلسطين ويخوضوا المعارك عند الرملة أو يافا أو غيرهما، غير أن الصليبيين ظلوا يحتفظون بنفوذهم وهيمنتهم في المناطق التي استولوا عليها. نحن نلاحظ إنه على ضعف المسلمين والإشكاليات السياسية والاجتماعية والدينية التي كانت تحيط بهم وكانت تمثل الظرف العام لحالتهم، إلا أن عمليات مقارعة العدو المحتل بقيت مستمرة ولم تتوقف، على أن هذه المحاولات والمناورات كان ينقصها الكثير مما لا بد منه في تحصيل النصر، إلا أنه ينبغي أن أسجل أنه لم يكن وضع الصليبيين في المنطقة وفي بيت المقدس على وجه التحديد وضعا طبيعيا، ولذلك كانوا دائما معرضين إلى الاحتكاك العسكري بالمسلمين. وظهر عدد من المجاهدين المسلمين الذين كانت قدراتهم محدودة ولم يتمكنوا من توحيد قوى المسلمين لجهاد الفرنج، غير أنهم حافظوا على جذوة الجهاد وألحقوا بالفرنج خسائر كبيرة، وأفقدوهم الاستقرار والأمان، وقتلوا أو أسروا العديد من قادتهم وزعمائهم. وهذا أمر في حقيقة الأمر لا ينبغي أن يستهان به، يعني حتى لو لم يكن هناك أو لم تتوافر الشخصية المناسبة والظرف المناسب لقيادة المعركة قيادة كلية للفتح والتحرير، إلا أن القيادات الإسلامية التي ظهرت بين الحين والآخر في منطقة دون أخرى حافظت على عدم استقرار الصليبيين وعلى عدم إحساسهم بالأمان وعلى عدم أيلولة وضعهم الاحتلالي في المنطقة إلى وضع طبيعي. ومما يسجل أنه في سنة 750 للهجرة اجتمع المسلمون من الموصل وسنجار ودمشق وقاتلوا الفرنج عند طبرية وانتصروا عليهم وأسروا ملكهم بغدوين دون أن يعرف، فأخذ سلاحه وأطلق وكثر القتل والأسر في الفرنج. ثم جاء مدد من جند أنطاكيا وطرابلس للفرنج الصليبيين، فقويت نفوس الفرنج وعادوا للحرب، فأحاط بهم المسلمون من كل ناحية، وصعد الفرنج إلى جبل غربي طبرية ومكثوا 26 يوما دون أن ينزلوا للقتال، فتركهم المسلمون وساروا إلى بيسان ونهبوا بلاد الإفرنج بين عكا إلى القدس وخربوها، ورجع المسلمون وعاد مودود صاحب الموصل مع طغت كين إلى دمشق، وهناك في صحن المسجد في يوم الجمعة وثب على مودود هذا القائد الذي كان يظهر عليه أثر التخطيط وأنه قد يكون قائدا استراتيجيا في المستقبل للمسلمين، وثب عليه باطني فجرحه 4 جراحات وقتل الباطني، وأبى مودود أن يموت إلا صائما. انظروا إلى معالم شخصية هذا القائد رحمه الله تعالى، وكان خيرا كما وصف، عادلا، ويقال إن طغت كين أمير دمشق هو الذي تآمر عليه. وكتب ملك الفرنج إلى طغت كين بعد قتل مودود كتابا جاء فيه إن أمة، انظروا إلى هذا الكتاب الذي أرسله ملك الفرنج، يقول فيه إن أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها. وهذه وإن جاءت على لسان ملك الفرنج إلا أنها في حقيقة الأمر حكمة عظيمة. إن معاداة عمداء الأمة واستهدافهم وقتلهم يعني هذا مما يستجر غضب الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية والهداية لهذه الأمة. أما المسلمون الأصليون من سكان فلسطين فكيف كانت حياتهم في ظل هذا الاحتلال؟ قد استمروا في سكنهم للبلاد التي احتلها الفرنج، ولكن قسما منهم هجروها إلى شرق الأردن ودمشق وأنفوا من التعاون مع الصليبيين، ولذلك تعطلت الزراعة في أكثر المدن الساحلية الفلسطينية، وقد عمل هؤلاء على محاربة الصليبيين وقدموا خدمات للمسلمين المهاجمين وانضموا إلى كتائب المسلمين في بلاد الشام وساعدوهم كأدلاء في فلسطين. يقول المؤرخ الصليبي ويليام الصوري عنهم إنهم علموا عدونا كيف يدمرنا لأنهم يملكون معلومات كافية عن حالتنا. هذا كان دور أهل البلاد الأصليين، لم ينسجموا مع الوضع القائم من الاحتلال ولم ييأسوا ولم يتركوا الساحة لغيرهم، وإنما كان لهم دور استراتيجي في مقاومة هذا الاحتلال، سواء أكان هذا الدور من أنفسهم مباشرة أو بتعاونهم مع المسلمين من الخارج. ومن أبرز الشخصيات كذلك التي ظهرت في هذا الوقت أقسنقر البرسقي الذي ولاه السلطان وقتها الموصل وأعمالها وأمره بقتال الفرنج، وخاض أقسنقر المعارك ضد الصليبيين في شمال بلاد الشام، ودخلت بالإضافة إلى الموصل والجزيرة وسنجار مدينة حلب سنة 18 للهجرة تحت زعامته، فتوسعت جبهته المعادية للصليبيين، غير أنه قتل كذلك رحمه الله سنة 20 و500 على يد الباطنية كذلك في الموصل. وكان أقسنقر من المماليك تركيا خيرا يحب أهل العلم والصالحين ويرى العدل ويفعله، وكان من خيرة الولاة، يحافظ على الصلوات في أوقاتها ويقوم الليل. هذه أبرز الشخصيات التي ظهرت قبيل ظهور عماد الدين زنكي الذي سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، وعلى الله الاتكال، والحمد لله رب العالمين.